بسم الله الرحمن الرحيم
ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد أيها الإخوة المشاهدون والأخوات المشاهدات، يسرنا أن نلتقي بكم في حلقة جديدة من حلقات موسوعة الأخلاق الإسلامية بضيافة الأستاذ الدكتور محمد راتب النابلسي، أستاذ الإعجاز العلمي في القرآن والسنة في كليات الشريعة وأصول الدين. فأهلا وسهلا بكم دكتور.
بكم أستاذ أحمد، جزاك الله خيرا.
سيدي الكريم، نتمنى لو نعرج اليوم على خلق جديد، ألا وهو خلق التوكل على الله عز وجل. وإن أول ما يستوقفنا في حديثنا اليوم قول الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. قوله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه فيها إشارة إلى معية عظيمة كبيرة من الله عز وجل، فهل للتوكل هذه القيمة الثمينة؟ حبذا لو عرفت لنا التوكل وشرحت لنا عنه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أستاذ أحمد، بدأ ببدء من تعريفات التوكل أنه صدق القلب في الاعتماد على الله في جلب المنافع ودفع المكاره، حسن الظن بالله، الثقة بما عند الله، واليأس مما في أيدي الناس. هذه بعض تعريفات التوكل، ولكن ما من خلق من أخلاق المؤمن أسيء فهمه من معظم المسلمين كما أسيء فهم التوكل، لأن التوكل محله القلب، والأخذ بالأسباب من صفات الجوارح. فإذا أصبح التوكل منوطا بالجوارح والتواكل أصبح محله القلب، فقد وقعنا في خطر كبير. لذلك حينما قال الله عز وجل ومن يتوكل على الله فهو حسبه، بمعنى وكفى بالله وكيلا، يعني إذا كان الله معك فمن عليك، وإذا كان عليك فمن معك. قالا ربنا إنا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. وقال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. سيدنا يونس وهو في بطن الحوت والأمل بمنظور الناس في النجاة معدوم، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. إذا أردت أن تكون أقوى الناس فتوكل على الله، لأن الله عز وجل القوي الغني الحكيم العليم يستجيب لك. لكن في قوله تعالى كما تفضلت ومن يتق الله يجعل له مخرجا، هذه الآية يمكن أن تكون في سياقها متعلقة بالطلاق، بمعنى أنه من يتق الله في تطليق امرأته فيطلقها طلاقا سنيا لا بدعيا يجعل الله له مخرجا في إرجاعها.
نعم جميل.
أما لو نزعنا هذه الآية من سياقها أصبحت قانونا، من يتق الله في كسب ماله يجعل الله له مخرجا من تلف ماله، من يتق الله في تربية أولاده يجعل الله له مخرجا من عقوقهم، من يتق الله في اختيار زوجته يجعل الله له مخرجا من الشقاء الزوجي، من يتق الله فيوحده يجعل الله له مخرجا من الشرك الجلي أو الخفي. يمكن أن تكتب حول هذه الآية مجلدات. يعني ما دمت تأخذ بمنهج الله فأنت في رعاية الله وفي مظلة الله وفي حفظ الله وفي تأييد الله. لكن لا بد من التنويه إلى أن الله سبحانه وتعالى خلق الكون وفق نظام السببية، جعل لكل شيء سببا، وأودع فينا عقلا أساسه نظام السببية، فعقلنا لا يفهم شيئا إلا بالسبب. أنت لا تصدق أنك أغلقت أبواب البيت وأطفأت الكهرباء وسافرت وليس أحد معه مفتاح إلا أنت، رجعت إلى البيت فإذا فيه ضوء متألق، لا يمكن أن تقبل إلا أن أحدا دخل إلى البيت. الإنسان في أصل تفكيره لا يقبل شيئا من دون سبب، والكون في أصل تنظيمه لكل شيء سبب. لكن أحيانا يتوهم الإنسان أن السبب وحده خالق النتيجة، السبب يترافق مع النتيجة أو يأتي قبل النتيجة، ولكن خالق النتيجة هو الله. فلماذا النظام؟ لماذا السببية؟ كي تنتظم الحياة، في قوانين، في علاقات ثابتة. حينما تنتظم الحياة وفق مبدأ السببية تصبح الحياة مقبولة ومعقولة. لكن هؤلاء الذين توهموا أن الأسباب تخلق النتائج استغنوا عن الله. هؤلاء يؤدبون إما بإلغاء الأسباب تأتي النتيجة بلا سبب. أو مثالها سيدنا عيسى خلق من دون أب. أو تعطل الأسباب، شاب وشابة في ريعان الشباب لا ينجبان، الأسباب موجودة والنتائج مفقودة، أو الأسباب غير موجودة والنتائج موجودة. هذا من أجل لفت النظر إلى أن الله هو الفعال. لذلك من أخذ بالأسباب واعتمد عليها وقع في الشرك، وهذا شأن العالم الغربي. ومن لم يأخذ بها وقع في المعصية، وهذا شأن الأمم التي لم تتعمق في فهم دينها.
ذكرتني بمثالك دكتور بمثلين واضحين صريحين بل صارخين حتى لتعطيل الله عز وجل للأسباب. أولهما إلقاء سيدنا إبراهيم في النار، وكلنا يعلم أن النار تحرق، وملموس هذا الأمر، لكنها في يومها من قول الله عز وجل بردا وسلاما لم تحرق سيدنا إبراهيم. والمثال الثاني أيضا هو السكين التي لم تذبح بيد سيدنا إبراهيم، وأيضا هنا عطل الله عز وجل
سيدنا إبراهيم حينما قال الله عز وجل يا نار كوني بردا، لو أن الآية كوني بردا لمات من شدة
لكن
البرد،
لكن من شدة البرد
قال وسلاما. ولو أن الله عز وجل قال يا نار كوني بردا وسلاما لتعطلت النار إلى يوم القيامة على إبراهيم،
خصصها على إبراهيم الصورة.
فحقيقة التوكل أستاذ أحمد أن تأخذ بالأسباب وكأنها كل شيء، ثم تتوكل على الله وكأنها ليست بشيء.
جميل.
أن تأخذ بالأسباب وكأنها ليست بشيء، ثم تتوكل على الله وكأنها ليست بشيء. هذه بطولة. سهل جدا أن تأخذ بالأسباب وأن تعتمد عليها وأن تؤلهها، وسهل جدا بسذاجة وجهل ألا تأخذ بها وأن تتوكل على الله.
كالذين استكبروا عن عبادة الله عز وجل وقالوا أصل الكون أو جعلوا للمسألة أن المادة تخلق نفسها. استكبرتم عن عبادة الله لكن جعلتم المادة صنوا لله، صنوا لله عز وجل.
إذن لا بد من أن تأخذ بالأسباب ثم تتوكل على الله وكأنها ليست بشيء. تأخذ بالأسباب وكأنها كل شيء، ثم تتوكل على الله وكأنها ليست بشيء. مثلا لو أن طريقا ضيقا عن يمينه واد سحيق وعن يساره واد سحيق. إن أخذت بالأسباب واعتمدت عليها وألهتها واستغنيت عن الله عز وجل وقعت في وادي الشرك.
نعم.
هذا شرك. وإن لم تأخذ بها إطلاقا وتوكلت على الله بخلاف منهجه وقعت في وادي المعصية.
نعم.
فلذلك أحد أكبر أسباب تخلف المسلمين أنهم فهموا التوكل فهما غير صحيح، جعلوا محله الجوارح بينما التوكل محله القلب. إذن أن نأخذ بالأسباب وكأنها كل شيء، وأن نتوكل على الله وكأنها ليست بشيء. هناك حديث: إن الله يلوم على العجز، يعني أن أستسلم لمصيبة، أن أقول أنا لا أستطيع، هذا قدري، انتهينا، لن تقوم لنا قائمة. هذا الموقف الانهزامي، الاستسلام، التطامن، اليأس، القنوط، هذا موقف غير إيماني. إن الله يلوم على العجز، أن تستسلم، أن تضعف، أن تضعف همتك، أن تهون في نظر الناس. ولكن عليكم بالكيس، الكيس أن تسعى، أن تأخذ بالأسباب، أن تخطط، أن تفكر، أن تعد إعداداً علمياً. لذلك يفهم الناس المؤمن إنسان ساذج متواكل. المؤمن عليه أن يأخذ بالأسباب أكثر ممن شرد عن الله.
نعم.
ثم يتوكل على الله، هذا هو الأدب مع الله.
أمر من الله ورسوله.
إن الله يلوم على العجز، ولكن عليك بالكيس. فإذا غلبك أمر فقل حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل لا تقال إلا حينما آخذ بكل الأسباب ولا تحقق النتائج. عندئذ أستسلم وأقول حسبي الله ونعم الوكيل. يعني مثلا لو أن طالبا لم يدرس إطلاقا، إذا لم ينجح، فقال حسبي الله ونعم الوكيل، هذه مشيئة الله، هذا كذب ودجل. أما حينما يدرس الدراسة القصوى ويحول مرض بينه وبين أداء الامتحان، هذا موطن أن يقول حسبي الله ونعم الوكيل. أما نحن نفعل الخطأ بأيدينا ويسبب مشكلات بأيدينا، فإذا جاءت النتائج المؤلمة نقول حسبنا الله ونعم الوكيل. هذا فهم ساذج وفهم سقيم، بل فهم شيطاني. والذي أخر المسلمين أنهم فهموا القضاء والقدر فهما معكوسا. الله عز وجل نبهنا، قال: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم. ليس حديث الإفك شرا، في حكمة بالغة. يا ترى الذي روج هذا الحديث هل بإمكانه أن يحتج بالتوحيد؟ أمين. يقول أنا لم أفعل شيئاً، هذه مشيئة الله.
أمين.
قال: والذي تولى كبره منكم له عذاب عظيم. معنى ذلك أن التوحيد لا يلغي المسؤولية. المشكلة ينبغي أن تأخذ بالأسباب وكأنها كل شيء. كما يأخذ بها الشارد، ثم تتوكل على الله وكأنها ليست بشيء. لكن ما الذي يحصل؟ لو أن طبيباً متفوقاً في جهاز الهضم يقع تحت تأثير وهم أنه لن يصاب بأمراض جهاز الهضم، لأن هذه الأمراض اختصاصه، وهو أدرى الناس بما ينبغي أن يفعل. حينما تعتد بشيء وتنسى الخالق، حينما تعتد بالسبب وتنسى أن الله خالق النتيجة،
يكلك الله إلى
أحياناً يؤدب هذا الإنسان بأنه يصاب بمرض في الجهاز الهضمي. مرة طبيب في بلاد بعيدة كان يؤكد أن الجري وحده يصون القلب، كلامه صحيح وكلامه علمي وكلامه واقعي، وكان يجري في اليوم 20 كيلومتر، وألف كتب وأقام ندوات وكان مثل أعلى في الجري، مات وهو يجري في سن مبكرة جدا.
سبحان الله.
لا لأن الجري خطأ أبدا، الجري صواب، لكنه أله الجري. أي إنسان يؤله السبب يؤدب.
نعم.
يجب أن تأخذ بالسبب ثم تتوكل على الله. نقطة دقيقة جدا.
نعم.
أستاذ أحمد، التطرف سهل، يعني أن تكون قاسيا جدا في معاملة ابنك قضية سهلة جدا، وأن ترخي له الحبل أسهل،
أيضا مسألة سهلة،
لكن البطولة أن يحتار. هو يحبك بقدر ما يخافك.
نعم.
رغبا ورهبا. فلذلك الأخذ بالأسباب وكأنها كل شيء، ثم التوكل على الله.
نعم.
وكأنها ليست بشيء.
نعم.
لذلك النبي عليه الصلاة والسلام، يوم هاجر، هل على وجه الأرض إنسان أحق بالنصر من رسول الله؟
أبدا.
سيد الأنبياء والمرسلين.
نعم.
ماذا فعل؟ أولا انسل خفية من مكة.
نعم.
وتوجه نحو الساحل، لأن المطاردة نحو الشرق.
نعم.
وقبع في غار ثور 3 أيام،
أجلس بدلا عنه سيدنا علي.
سيدنا علي كان مكانه في السرير. الآن هيأ من يمحو الآثار
برعي الغنم،
هيأ من يأتيه بالأخبار.
نعم.
هيأ من يأتيه بالزاد
كأسماء.
اختار دليلا رجح فيه الخبرة على الولاء.
نعم.
ما ترك ثغرة إلا وسدها، ما ترك احتمالا إلا وهيأ له جوابا. ومع ذلك هنا الدقة، أخذ بكل الأسباب تعبدا.
نعم.
ومع ذلك اقتضت حكمة الله أن يصلوا إليه. وصلوا إلى غار ثور. لو كان النبي الكريم قد اعتمد على الأسباب لانهار في هذا الموقف.
نعم.
لكنه يعتمد على الله، أخذ بالأسباب تعبدا لكن اعتماده على الله. فلما قال الصديق يا رسول الله لو نظر أحدهم إلى موطئ قدمه لرآنا، قال يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما. عظمة سيرة النبي أنها منهج.
وكان من الممكن أن ينتقل من مكة إلى المدينة مهاجرا كما أعرج به إلى السماوات أو بالبراق.
نعم. أما سيدنا عمر هاجر نهارا جهارا، هذا موقف شخصي.
نعم.
لو أن النبي عليه الصلاة والسلام هاجر كما هاجر عمر لعد اقتحام الأخطار واجبا.
نعم.
ولعدت
ولعد حتى ضعفاء المسلمين إلى أن يهاجروا. نعم. كما هاجر.
ولعد أخذ الحيطة حراما.
نعم.
لهلكت أمته من بعده،
فيها سن للأمة جميعا.
هو مشرع. أما سيدنا عمر يمثل نفسه.
نعم.
سيدنا عمر لا شيء أمام شجاعة
النبي عليه الصلاة والسلام.
إذن نأخذ بالأسباب وكأنها كل شيء.
نعم.
ونتوكل على الله وكأنها ليست بشيء. نعم. سيدنا عمر رأى أناسا يتكففون الناس في الحج، قال من أنتم؟ قالوا نحن المتوكلون. قال كذبتم، المتوكل من ألقى حبة في الأرض ثم توكل على الله.
درس جميل.
سيدنا عمر رأى رجلا أعرابيا معه جمل أجرب، قال يا أخ العرب ما تفعل بهذا الجمل الأجرب؟ قال أدعو الله أن يشفيه. قال يا أخي هل لا جعلت مع الدعاء قطرانا؟ المسلمون حينما تركوا الأخذ بالأسباب أصبحوا في مؤخرة الأمم. وأنا أضع يدي على جرحهم، لعل أكبر سبب لتخلفهم أنهم تركوا الأخذ بالأسباب وتواكلوا ولم يتوكلوا، وظنوا أن الله عز وجل يعطيهم وينصرهم من دون أخذ بالأسباب، مع أن الله عز وجل يقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم.
صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الواحد فيهم يقول إني لأثق بما عند الله عز وجل أكثر من ثقتي مما في يدي. مثل هذه المعاني لا أقول محت بل أقول ضعفت، قلت في زمننا، بات المتوكلون قلة وهم ممن رحم ربي. كيف يمكن أن نثمر وأن نكرس هذا المفهوم حتى نصل بمجموع الأمة الإسلامية إلى هذه الدرجة من اليقين.
الأمة الآن أو بعضها أو معظمها تنتظر معجزة من الله، وهذا وهم كبير.
نعم.
الذين انتصروا في التاريخ الإسلامي لم ينتصروا وفق معجزات، انتصروا وفق الأخذ بالأسباب. صلاح الدين الأيوبي حينما انتصر على الفرنجة أخذ بالأسباب، هيأ جيلاً مؤمناً ملتزماً، أزال كل المنكرات وفق منهج الله ووفق سنن الله، انتصر. فنحن ما لم نفهم التوكل هذا الفهم الصحيح الدقيق، يا رسول الله أعقلها أم أتوكل؟
نعم.
قال اعقل وتوكل،
علمه الأخذ بالأسباب،
اعقل وتوكل.
نعم.
والمسلمون حينما بلغوا أطراف الدنيا وحينما تألقت حضارتهم أخذوا بالأسباب.
نعم.
ونحن نعتمد على معجزة متوهمة تأتي فتنهي مشكلاتنا.
نعم.
هذا شيء غير صحيح. نعم. إطلاقا.
قول الله عز وجل أستاذي الكريم وكفى بالله وكيلا يجعلني أسألك سؤالا. بعض الناس يقولون لآخر قصدوه بخدمة أعتمد على الله ثم عليك وتأتي تبعا، فهل في التوكل يجوز هذا الأمر أن أقول توكلت على الله ثم عليك مع أن الله يقول وكفى بالله وكيلا، كأن المسألة لا تقبل أبدا شريكا أو ندا؟
هي قضية نفسية. أنت حينما تعتقد أن الله وحده هو الفعال وأن أمره هو النافذ وأنه إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون وأنه ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، ثم تنطلق إلى الأخذ بالأسباب فتتجه إلى زيد من الناس تجعله سببا لا تجعله فعالا،
وأعلم أن الله هو الذي يسيره.
فإن أنت اعتقدت أنه سبب وأن الفعال هو الله وأن الله لو أراد أن يحقق هذا الهدف لألهمه أن يساعدني، فإن اعتذر فلحكمة بالغة أرادها الله. أنت مع الله في إنجاز الهدف أو عدم إنجازه، هذا شيء طبيعي ومشروع
وليس فيه شك.
وقد كلفنا أن نأخذ بالأسباب. أما حينما تذهب وتعتقد اعتقادا جازما أن هذا الإنسان الأمر بيده
هنا
يوافق أو لا يوافق
في المحظور،
هذا هو الشرك.
نعم.
لذلك يقول عليه الصلاة والسلام أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الخفي.
نعم.
أما إني لست أقول إنكم تعبدون صنما ولا حجرا.
نعم.
ولكن شهوة خفية وأعمال لغير الله، والشرك أخفى من دبيب النملة السمراء على الصخرة الصماء
في الليلة الظلماء.
وأدناه أن تبغض على عدل وأن تحب على جور.
كيف؟
يعني إنسان نصحك بأدب، هذا الذي نصح أخذته العزة بالإسم.
نعم.
أشرك نفسه مع الله.
الله.
أبى أن ينتصح. أو أن تحب إنسان ظالم لك منه منفعة، أن تحب على جور أو أن تبغض على عدل، هذا شرك. في الحالة الأولى أشركت نفسك مع الله.
نعم.
وفي الثانية أشركت هذا الإنسان مع الله. نعم. عز وجل. فلذلك وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون.
نعم.
الخطر الآن أستاذ أحمد، لا تجد في العالم الإسلامي من يقول هناك إله آخر إطلاقا.
نعم.
أما الخطورة في الشرك الخفي.
نعم.
أنت حينما تعامل إنسان كإله لا تقول أنت هو إله إطلاقاً، تقول إنسان صديقي لك صديق قوي، أما أنت في أعماق أعماقك يعني سعادتك بيده.
نعم.
وشقائك بيده، إن وافق أعطاك الدنيا،
أظن
إن
أنه هو الذي يملك،
حرمك الدنيا.
نعم.
أنت حينما تعقد الآمال عليه وتنسى الله عز وجل. لذلك في حنين ما الذي جعل أصحاب النبي وهم قمم البشر وفيهم سيد البشر لا ينتصرون؟
مسألة الغرور بالكثرة،
لسبب عقائدي.
نعم.
في أحد لسبب سلوكي.
نعم.
في أحد عصوا.
نعم.
فلما عصوا لو أنهم انتصروا لسقطت طاعة رسول الله.
نعم، لأنه أمرهم بأن يبقوا على الجبل.
أما في حنين لم يعصوا، لكنهم اعتقدوا وهما أنهم لن يغلبوا من قلة.
نعم.
ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين.
لذلك كانت درسا.
نعم، موضوع التوكل من أدق الموضوعات. أنا أرجع سبب تخلف المسلمين أحيانا إلى فهم خاطئ للتوكل.
نعم.
التوكل أن تأخذ بالأسباب وكأنها كل شيء ثم تتوكل على الله وكأنها ليست بشيء. التوكل سعي. النبي الكريم في الهجرة أعطى أروع درس للتوكل، أخذ بالأسباب كلها واعتمد على الله بدليل. لما وصلوا إليه قال يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما. هذا هو.
ولذلك قال الله عز وجل وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. وهذا يذكرنا بسيدنا عمر بن الخطاب الذي ضرب بدرته أحد الناس ممن يتواكلون وقال له قم فإن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. نختم حلقتنا هذه.
قبل أن نختم
تفضل أستاذ.
رأى النبي الكريم شابا يعبد الله وقت العمل، سأله من يطعمك؟ قال أخي. قال أخوك أعبد منك. تفضل.
نختم هذه الحلقة بهذا المثال الطيب من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم العطرة، على أمل أن نلتقي معكم في خلق آخر من أخلاق موسوعة الأخلاق الإسلامية. شاكرين فضيلة الأستاذ الدكتور محمد راتب النابلسي أستاذ الإعجاز العلمي في القرآن والسنة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.